هل هو لنفي الذات أو لنفي الكمال أو لنفي الصحة؟ أنا ذكرت لكم في مناسبة مرت ولا لا أنواع النفي. فإذا جينا هنا لا يكون النفي لنفي الذات، يعني نفي الصلاة، لأنه يمكن توجد صلاة بحضر الطعام أو يقوم إنسان يصلي وهو يدافعه لخبثان، هذا يمكن، إذا لا يكون لنفي الذات. فنجي لنفي الكمال، هذا قول الجمهور من أهل العلم. الجمهور من أهل العلم يرون أن هذا النفي لنفي الكمال وليس نفيا لصحة الصلاة. عندهم لو صلى بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان فإن صلاته صحيحة. والجمهور يقولون أن النفي هذا الذي نعني به نفي الكمال له نظائر في الشريعة، فلو أردنا أن نطرد نصوص الشريعة على أن المراد نفي الصحة أو نفي حقيقة الشيء لوقعنا في حرج عظيم. فمثلا إذا قلنا لا إيمان لمن لا صبر له، هل معنى هذا أن الإنسان إذا فقد الصبر ينتفي الإيمان بالكلية؟ لا، إنما المقصود لا إيمان كامل. ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. فالمقصود أن الجمهور من أهل العلم على أن النفي في هذا الحديث نفي للكمال، ومعنى هذا أن الصلاة بهذه الصفة صحيحة ولكنها غير كاملة. واضح أنها غير كاملة لأنه ينقصها شيء من الخشوع، ينقصها شيء من الخشوع. بينما ذهبت الظاهرية إلى أن النفي نفي للصحة، وأن من صلى في هذه الحال فإن صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. ويبدو أن الظاهرية هم الذين يجيبون الخشوع في الصلاة، فمن صلى في هذه الحال فقد فعل محرما لأنه ترك واجبا على رأيهم، فينبغي أن تكون صلاته باطلة، ينبغي أن تكون صلاته باطلة. وقد نص هذا على هذا ابن حزم في المحلى. فقول الجمهور أرجح في هذه الحال، وهو أن الصلاة صحيحة ولكنها ينقصها شيء من الخشوع. ودليل الجمهور واضح، وهو أن هذا النفي له نظائر، فإذا كان في نظائره ما ينفى حقيقة الشيء ولا صحة الشيء فالصلاة أمرها عظيم. ونحن ما عندنا دليل قطعي لأن الصلاة باطلة، إذن لا نجرؤ على أن نقول بالبطلان. هذا معنى قوله لا صلاة بحضرة طعام. الباء هي التي تسمى عند النحويين باء المصاحبة التي معناها مع، ويصير المعنى لا صلاة مع حضور الطعام. والمراد بحضور الطعام وضعه وتقديمه للأكل، وضعه وتقديمه للأكل. وقوله ولا هو يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط، وقد ورد التصريح بهما عند ابن حبان في حديث عائشة بالإسناد المذكور، حديث عائشة بالإسناد المذكور. ولفظه عند ابن حبان حديث عائشة لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان الغائط والبول، ولا هو يدافعه الأخبثان الغائط والبول. هذا لفظ ابن حبان. ومعنى يدافعه معروف أن المدافعة من طرفين، نعم. إذا معنى ولا وهو يدافعه يعني أنه يدافع البول والغائط عن الخروج، وهما يدافعانه عن أن يشتغل بغيرهما ليخرجا، ويدافعهما عن الخروج يعني تصبر ها، فلا يريد خروجهما، إذن هو يدافعهما وهما يدافعانه ها، فلا يريدان منه أن يشتغل عنهما بغيرهما لأنهما يريدان الخروج. هذا معنى إيش؟ المدافعة. إذن معنى ولا هو يدافعه أي هما يدافعانه لإرادة الخروج ها، وهو يدافعهما في التصبر ها، وعدم ها رغبته في خروجهما، كان يكون مثلا في الصلاة. الوجه الثالث، الحديث دليل على النهي عن الصلاة حال حضور الطعام الذي يريد أكله، لما تقدم في أول الباب من أن الصلاة صلة بين العبد وربه، ولا تتم هذه الصلة على الوجه الأكمل إلا بحضور القلب وتفرغه من الشواغل، فيقدم الطعام ولو فات أول الوقت ولو فاتت الجماعة كما تقدم، ولو فات أول الوقت ولو فاتت الجماعة كما تقدم. وحضور الطعام قيد معتبر، قيد معتبر، مفهومه أن الطعام إذا كان غير حاضر فإن الصلاة لا تؤخر، إن الصلاة لا تؤخر إلا إن تيسر حضوره عن قرب، كان يكون هناك أمارات تدل على حضوره، فالأقرب أنما كانت أماراته قريبة ينزل منزلة الحاضر، كان يكون مثلا بدأوا يقدمون أو يعملون ما يهيئ للطعام، سفرة الأكل مثلا وجدت راح يجيبون الطعام، ما نقول لا قم صل، ما الطعام ما حضر، خلاص الآن بدأت تهيئة الطعام، هذه مثل ما لو كان حاضرا أمامه. فقيد الحضور ها معتبر، فمفهوم الحديث أنه إذا لم يكن حاضرا فإن الصلاة لا تؤخر، هذا ظهر الحديث. وقال بعض أهل العلم إذا كان الطعام غير حاضر ونفسه تتوق إليه، انظروا القيد هذا هم، ونفسه تتوق إليه فالحكم فيه كما لو حضر. والتعليل قالوا لأن المعنى موجود هنا وهو تعلق القلب أو تعلق النفس بهذا الطعام مما يترتب عليه ترك الخشوع. فأصحاب القول الثاني كأنهم يعلقون الأمر بكون نفسه تسوق إليه، حضر ها أم لم يحضر؟ والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، وهو أن حضور الطعام قيد معتبر لا ينبغي إهداره، لأن حضور الطعام يوجب زيادة تشوق وتطلع، فقد يكون الشارع اعتبر هذا القيد أو هذا الوصف، يعني زيادة التشوق بسبب الحضور، فلا يلحق به ما لا يساويه وهو عدم حضور الطعام. والقاعدة عند الأصوليين أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز إلغاؤه، أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز إلغاؤه. الوجه الرابع، الحديث دليل على النهي عن الصلاة حال مدافعة البول أو الغائط، لأن المصلي يكون مشغولا بهما طوال الصلاة حتى ينتهي من صلاته ليفرغ منهما. إذن هو طوال صلاته مشغول بهما، مشغول بهما، ينتظر على أحرم الجمر متى ينتهي من الصلاة لأجل أن يفرغ منهما. ولا ريب أن هذا مفوت للخشوع والإقبال على الصلاة مع ما في حبس البول والغائط من المضرة على البدن، مع ما في حبس البول والغائط من المضرة على البدن. فالمصلي يقضي حاجته ويتوضأ ويصلي، فإن أدرك الجماعة فذاك، وإلا فلو صلى وحده، لأن صلاته وحده بخشوع وحضور وإقبال أهم من صلاته مع الجماعة وهو في هذه الحال، حال مدافعة البول والغائط. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يشغل المصلي، أو أنه أحس به مجرد إحساس لم يصل إلى حد المدافعة، فلا بأس بالصلاة، لأن المدافعة تقتضي أن هناك شدة، تقتضي أن هناك شدة، بحيث إن البول والغائط يؤذي المصلي بتأخيره. فإن كانت المسألة وصلت إلى هذا الحد قضى حاجته، أما إذا كان مجرد إحساس نعم ولم تصل المسألة إلى حد المدافعة فلا بأس أن يصلي، وعلى المصلي ألا يغلبه العجز كما يفعل بعض الناس. بعض الناس عجاز، كلها ما الحين على وضوء، وين بروح أنقض وضوئي وأتوضأ، لا صليت، ها؟ وهذا من الخطأ البين، هذا من الخطأ البين. فلو سألناه بعد صلاته كيف صليت قال والله ما أدري صليت أنا، ها؟ نعم، لأن مدافعة البول الغائط كما قلنا تقتضي شدة بحيث أنها تؤذي صاحبها، تؤذي صاحبها. أما إذا ترتب على قضاء الحاجة خروج الوقت، خروج الوقت، فهل يصلي مع مدافعة الأخبثين أو أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين محافظة على الوقت، وهذا ذكره النووي في شرحه على مسلم. قالوا ويستحب له إعادتها، ويستحب له إعادتها، يعني إذا توضى وقضى حاجته. القول الثاني أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا هو الأقوى والأقرب إلى قواعد الشريعة وتيسيرها على المكلفين. ويبدو أن هذا القول تقول به الظاهرية، تقول به الظاهرية، وكل من يقول بوجوب الخشوع في الصلاة فإنه لا يرى أن المصلي يصلي مع مدافعة الأخبثين. وأما قول أصحاب القول الأول أنه يصلي يستحب له إعادتها، فهذا القول فيه نظر، فيه نظر، لأنكم إن كنتم ترون أن الصلاة وقعت موقعها فلماذا يعيدها؟ وإن كنتم ترون أن الصلاة ما وقعت موقعها فلماذا تجيزون له أن يصلي؟ فأنتم يلزمكم هذا أو هذا. والأسلم من هذا وهذا القول الثاني، أنه يقضي حاجته ويصلي. نعم كيف؟ الطعام تكلمنا عليه بأول الباب، ذكرناه هناك. الوجه الخامس والأخير، ألحق العلماء بمدافعة الأخبثين كلما يشغل بال المصلي ويحول بينه وبين حضور القلب وسكون الجوارح، من ريح في جوفه أو حر أو برد شديدين لا يخشع معهما، أو جوع أو عطش كذلك، يعني شديدين. لأن العلماء رحمهم الله نظروا إلى المعنى المراد، وهو أن المصلي يقبل على صلاته ويحضر قلبه، فكل ما يحول دون ذلك ينبغي على المصلي أن يزيله، كل ما يحول دون ذلك ينبغي على المصلي أن يزيله. لو كان مثلا بشدة برد، يوم مثلا طلع على المسجد ويدخل مع باب المسجد وله بردان ما عليه ثياب والبرد شديد، لو أنه يرجع للبيت ويرتدي من ثيابه ما يدفيه ولو فاته بعض الصلاة، يجب أن يحضر ويخشع. وهكذا بالنسبة لو أن الإنسان دخل في مكان حار وما استطاع أن يصلي فيه، فإننا نقول لا تصلي في هذا المكان، انتقل إلى مكان آخر. فعلى هذا يكون الضابط في هذا الموضوع هو إيه؟ أن المصلي يدفع عنه كل ما يحول بينه وبين الخشوع وحضور القلب. الحديث الثالث والأخير في درسنا وفي الباب أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. هذا الحديث موضوعه كراهة التثاؤب في الصلاة وما ينبغي أن يفعله المصلي. أولا تخريجه، هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي بنفس الإسناد، أخرجه الترمذي بنفس الإسناد في كتاب الصلاة باب كراهة التثاؤب في الصلاة، ولفظه عند الترمذي: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فليكظم ما استطاع. وبهذا تلاحظون اللفظ الترمذي هو لفظ مسلم إلا في زيادة كلمة في الصلاة. والحافظ رحمه الله قال إن الترمذي زاد في الصلاة، ولم يبين الحافظ وين موضعها من الحديث، أين موضعها من الحديث، وقد تبين بهذا السياق الذي سمعتم أن موضعها بعد كلمة في الصلاة، أن بعد كلمة التثاؤب، يعني في أول الحديث التثاؤب في الصلاة من الشيطان. وإنما ذكر الحافظ زيادة الترمذي لأنها مناسبة لكتاب الصلاة، ولا لفظ مسلم عام في الصلاة وغير الصلاة، وإنما قدم الحافظ رواية مسلم لأنها أقدم من رواية الترمذي، فقدم رواية مسلم وأتى باللفظ الزايد عند الترمذي، فكان هذا في غاية المناسبة، لأنه لو اقتصر على لفظ مسلم ما حصل المقصود الكتاب الصلاة، ولو ساق لفظ الترمذي لأعرض عما هو أصح منه وهو ما في البخاري ما في مسلم، فجمع بين الأمرين، أثبت لفظ مسلم وأخذ زيادة الترمذي رحمه الله على هذا الصنيع. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قوله التثاؤب، التثاؤب مصدر، تثاءب تثاؤبا بالهمس، مثل تقاتل تقاتلا. أما التثاؤب دون همس أو تثاوب فقد ذكر الجوهري وتبعه على هذا صاحب المصباح المنير أن هذه لغة عامية أو لهجة عامية، وهي موجودة عند العامة الآن ولا لا؟ يقولون فلان تثاوب أو تثاوب، ما يجيبون الهمزة، والصواب أن يقولوا فلان تثاءب أو يتثاءب. لكن الحافظ ابن حجر كأنه يميل إلى ما تقوله العامة، الحافظ ابن حجر ذكر فتح الباري أنهما لغتان، ولم يكن عندي متسع من الوقت للاستقصاء في البحث، والجوهري ذكر في الصحاح لما فسر الكلمة في الصحاح قال ولا تقل تثاوبت، وتبعه على هذا صاحب المصباح المنير. التثاؤب حركة للفم ليست إرادية، حركة للفم ليست إرادية لدفع البخارات المختنقة في عضلات القلب، وهذه الحركة تكون من كسل أو نوم، هذا هو معنى التثاؤب. تثاؤب حركة للفم ليست إرادية تنشأ من كسل أو نوم، ومعنى أن غير إرادية أنها يعني غصب على الإنسان، ما يقدر أحد يدفع التثاؤب، ولهذا الشريعة ما جاءت برد التثاؤب، إنما جاءت بعلاجه إذا وقع، علاجه إذا وقع. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من الشيطان، جعل التثاؤب من الشيطان كراهية للتثاؤب، لأن التثاؤب يأتي مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل والنوم، ولا ريب أن هذه حالات تسر الشيطان، لأن الشيطان يدعو بني آدم إلى أن يعطوا أنفسهم ما شاءت من رغباتها وشهواتها، فإذا كان التثاؤب بهذه الصفة فإن التثاؤب من الشيطان، ولهذا ورد في بعض الأحاديث إن الشيطان يضحك من الذي يتثاءب، يضحك من الذي يتثاءب. قوله فليكظم، يكظم من باب يضرب، كظم يكظم من باب ضرب يضرب، والكظم هو حبس التثاؤب وإمساكه، وليس المراد به رده لا، وإنما المراد بالكظم سد الفم بإطباق الشفتين، يعني ما يفتح فاه أو يفغر فاه، إنما إذا جاء التثاؤب في الصلاة ها يطلق فمه ها بإطباق شفتيه، أو يسد فمه بإطباق شفتيه، وهذا أمر ممكن. يقول هذا أمر ممكن، ولهذا ورد في بعض الأحاديث قال فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع. والاستطاع بما تكون، تكون بسد الفم وإطباق الشفتين لئلا يفغر فاه. الوجه الثالث، الحديث دليل على أنه ينبغي للمتثائب أن يرد تثاؤبه ما استطاع، وذلك بكظمه، والكظم سد الفم بإطباق الشفتين، وهذا هو الأمر الأول المشروع من الأمور الثلاثة التي دلت عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة دلت على أنه ينبغي للمتثائب حال التثاؤب أن يسلك طرقا ثلاثة، واحدا منها الطريق الأول أن يكظم ما استطاع، فإذا كظم التثاؤب لم يحتج إلى الطريقين بعده. الطريق الثاني المشروع أن يضع يده على فيه، هذا إذا غلبه التثاؤب وفتح فاه فغره فإنه يضع يده على فيه لأمرين. أولا لأن فغر الفم شيء مستقبح، فغر الفم هكذا في الصلاة وأمام الجالسين شيء مستقبح ملاحظ. الأمر الثاني أنه إذا فغر فاه قد يدخل فيه شيء كذباب، هذا قد يقع، قد يقع عند بعض الناس أنه إذا تثاب وفغر فاه دخل في حلقه ذباب أو نحوه. وقد دل على هذا الأدب الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وهذا التعليل الثالث أنه إذا فتح فاه دخل الشيطان، فليمسك بيده بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، أخرجه مسلم. والأفضل أن تكون اليد هي اليد اليسرى، أن تكون اليد هي اليد اليسرى، لأن اليمنى أعدت لكل ما هو من باب التكريم، والتثاؤب وما يتعلق به ليس من هذا الباب، وإنما أمر الإنسان أن يضع يده على فيه حال التثاؤب لئلا يحقق مراد الشيطان من تشويه صورته ودخول فمه وضحكه منه. فقد ورد في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. إذن فأنت تعامل الشيطان بنقيض قصده، فلا تفتح فاك، وإن غلبت على هذا فإنك تضع يدك على فيك لئلا تحقق مقصد الشيطان من تقبيح المنظر ودخول الشيطان والضحك. الأمر الثالث أن يلزم الصمت ولا يقولها كما يفعل بعض الناس، أو بعض الناس يصدر منه ما يشبه الشخير، هذا منهي عنه، لأن كلمة هاء صوت مستقبح ليس بواضح، والإنسان يتكلم بالكلام الواضح البين، فهو إذا قال هاء أو ما يفعله بعض الناس ما يشبه الشخير على ما يدل هذا. وهذا قد دل عليه الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال هاء ضحك الشيطان، إن أحدكم إذا قال هاء ضحك الشيطان، أخرجه البخاري. فهذه أمور ثلاثة دلت عليها السنة فيما ينبغي للمتثائب، والناس في غفلة عنها، في غفلة عنها، إما عنها كلها أو عن بعضها. كثير من الناس إذا تثاءب فغر فاح، حتى في الصلاة، شوف بعض الناس مثلا في الصلاة أو يتنفل، إذا تثاءب في الصلاة فغر فاح أقصى ما يستطيع، ورفع رأسه إلى السماء، رفع رأسه إلى السماء. الناس عندهم جهل بمثل هذه الآداب، لا يعرفون موضوع الكظم، ها؟ ومنهم من لا يعرف موضوع وضع اليد، ها؟ على الفم، ومنهم أيضا من يطلق الأصوات عند التثاؤب. ثم تجد من الناس من إذا تثاءب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع أن هذا الأمر ما عليه دليل، ما عليه دليل. فانظر كيف تشبثوا بأمر لا أصل له وتركوا ما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، كما تلاحظون الأحاديث اللي معنا، إما في البخاري ولا في مسلم، ها؟ إما في البخاري وإما في مسلم، والله المستعان. فالمقصود أن الاستعادة حال التثاؤب هذه ليس عليها دليل، ولو كانت مشروعة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول أعطانا كل ما يتعلق بالآداب المتعلقة بالتثاؤب، ها؟ ولم يأتي ذكر للاستعادة، فدل على أنها غير مشروعة. الوصف الرابع والأخير: تبين من أحاديث التثاؤب أن بعضها مطلق، كما مر علينا الحديث في الصحيحين مطلقة، وبعضها مقيد بحال الصلاة كما في رواية الترمذي. فهل نقول إن التثاؤب مكروه في حال الصلاة فقط؟ لا، الظاهر أن التثاؤب مكروه مطلقا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأن التثاؤب من الشيطان، أن التثاؤب من الشيطان، لكن لا ريب أن كراهته في حال الصلاة أشد من كراهته خارج الصلاة، لأن للشيطان غرضا قويا في التشويش على المصلي وإذهاب خشوعه، فتكون حالة الصلاة أولى بدفع التثاؤب من الحال في غير الصلاة. يعني لين كانت، لأن الإرشادات اللي مرت علينا ما فيها تقييد بالصلاة، اللهم إلا موضوع الكظم، لكن الآداب الثانية ما ذكرت فيها لفظ الصلاة. لكن نقول إن كان دفع التثاؤب بالطرق الثلاث مشروعا في غير حالة الصلاة كما هو في عموم الأدلة، فهو في الصلاة من باب أولى وأحرى، أن المصلي يكظم، فإن لم يستطع أن يكظم فإنه يضع يده على فيه، ويتأكد في حال المصلي ألا يصدر صوتا في حال الصلاة، لا يصدر صوتا في حال الصلاة، لا لفظة أو كلمة ولا غيره من الألفاظ. ثم نقطة أخيرة نص عليها أهل العلم، وهي أن على المصلي أن يمسك عن القراءة في حال التثاؤب لئلا يتغير نظم القرآن. وهكذا إذا كان يقرأ حال الصلاة، وبعض الناس تداهم الله تجد أنه يقرأ في المصحف خارج الصلاة وتثابه ماشي، ها، ولا ريب أن هذا يغير كيفية اللفظ والنطق بالحروف. وقد نص على هذا أهل العلم، ومنهم القرطبي رحمه الله في كتابه القيم التذكار في أفضل الأذكار، تذكار في أفضل الأذكار. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المساجد. المساجد جمع مسجد على وزن مفعل بكسر العين، اسم لمكان السجود، اسم لمكان السجود، وهو بهذا الاعتبار لا يختص بموضع معين. إذا كان المسجد هو مكان السجود فكل الأرض مكان للسجود، فهو إذن لا يختص بمكان معين. ويقال للمسجد مسجد بضم بإبدال الجيم ياء، يقال للمسجد مسجد. وقد ذكر هذا صاحب كتاب تثقيف اللسان وهو الصقلي، ذكر أنه يقال للمسجد مسجد، قال حكاه غير واحد يعني من أهل اللغة. وأظن أن القرطبي في تفسيره أيضا ذكره، أظن أنا ما رجعت لكن قديما أذكر أن القرطبي ذكره في تفسيره فيما أظن عند قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. واشتقاق المسجد من أفضل ما يفعله المصلي وهو السجود، ولم يعني يقل للمسجد مركع أو مركع أو نحو ذلك، إنما قيل له مسجد إشارة إلى أنه مشتق من أفضل ما يفعله المصلي في صلاته وهو السجود. وأما المسجد في اصطلاح الفقهاء فهو الأرض أو البقعة التي تحررت من الملك الشخصي وخصصت للصلاة والعبادة، هذا تعريف المسجد في اصطلاح الفقهاء. فهم لا يعتبرون الأرض المملوكة مسجدا ويصلي فيها، كما أنهم لا يعتبرون المكان الذي يصلى فيه بعض الصلوات مسجدا، بل يشترطون أو يعتبرون المسجد وصف لما يصلى فيه الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات. ومصلى العيد هذا مختلف فيه هل هو مسجد أو لا على قولين، والراجح من هذين القولين أن مصلى العيد مسجد، وهذا قال به جماعة من أهل العلم كالقاضي عياض والدارمي، وقول جماعة من أهل الحنابلة، بل إن بعض علماء الحنابلة كصاحب الفروع وغيره يعتبر هذا القول هو الصحيح، يعتبر هذا القول هو الصحيح. ولهذا قال ابن مفلح في الفروع: والصحيح أن مصلى العيد مسجد. وهذه العبارة وردت في كتب الحنابلة كمنتهى الإرادات وغيره، ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزل المصلى، قالوا: والمرأة الحائض لا تعتزل إلا المسجد، لا تعتزل إلا المسجد. لا تعتزل المصلى في بيتها. لو أن الحائض بنت مثلا أو لو أن المرأة بنت في بيتها مسجدا تصلى فيه تصلي فيه، كان هذا موجود في الزمن القديم، كان النساء في الزمن القديم يبنين مكانا في البيت يحوط ويوضع فيه شيء من الرمل وتصلي المرأة فيه، لكن لو دخلت في هذا جاز إنه لا يعتبر مسجدا. ولهذا نص الفقهاء على أن المرأة لا تعتزل المصلى الذي تصلي فيه في بيتها، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتزل مصلى العيد هذا دليل على أن مصلى العيد مسجد، وإذا كان مسجدا فإنها تجري عليه أحكام المساجد. والمساجد أفضل البقاع في الأرض، وذلكم لما يقام فيها من ذكر الله تعالى والصلاة وتعليم الدين وطلب العلم وغير ذلك. وقد كان المسجد في صدر الإسلام يعد المدرسة الأولى، حتى تلاشت المهمات الكثيرة المعلقة بالمساجد وصارت أقل من القليل، ولا سيما في الأزمنة المتأخرة، وإلا فالمسجد في الزمن الأول كان له شأن عظيم، حتى إن رايات الجهاد وانطلاق المجاهدين كان يكون من المسجد. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله مساجدها، لما فيها من ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره واجتماع المسلمين للصلاة، وأبغض الأرض إلى الله أسواقها، لما يكون فيها من الكذب والغش تدليس والحيل والأيمان الكاذبة إلى غير ذلك. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد عني العلماء عليهم رحمة الله بأحكام المساجد، وصارت أحكام المساجد مبثوثة في كتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث، بل إن بعض العلماء أفردوا أحكام المساجد في مؤلفات مستقلة، سواء ما كان منها في قديم الزمان أو ما كان منها في حديثه. والحافظ رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبعض الأحكام المتعلقة بالمساجد وساق الأحاديث، لأن أحكام المساجد دلت عليها نصوص من الكتاب والسنة. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرسالة. هذا الحديث موضوعه الأمر ببناء المساجد وتنظيفها، والكلام عليه من وجوه. الأول في تخريجه، هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه يعني أصحاب السنن الثلاثة وأحمد، أخرجوه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، أخرجوه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. لكن هذا الحديث كما تشعر به عبارة الحافظ اختلف في وصله وإرساله، فقد روي موصولا وروي مرسلا، وذلكم أن الذي رووه عن هشام هم ستة، ثلاثة منهم وصلوه وثلاثة منهم أرسلوه. أما الذين وصلوه فأولهم عامر بن صالح الزبيري، وهذا رواية عامر وقعت عند أحمد والترمذي. الثاني زائدة بن قدامة، هذا رواية عند أبي داود وابن ماجه. الثالث مالك ابن سعير بالسين المضمومة بصيغة التصغير، مالك ابن سعير آخرها راء، هذا روايته عند ابن ماجه. هؤلاء الثلاثة رووه عن هشام، عن يعني عن هشام من عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، ومعه معنى موصولا يعني بذكر الصحابي وهو عائشة رضي الله عنها. ننظر في هؤلاء الثلاثة ما حالهم، يجب أن يتضح قول الحافظ في النهاية وصحح الترمذي ترسالة. عامر ابن صالح هذا متروك، وكذبه ابن معين، لكن وثقه الإمام أحمد، وثقه الإمام أحمد، ثم هو أيضا كما تلاحظون لم يتفرد به كما ذكر الحافظ في التقريب. هذه حال الرواة الثلاثة الذين رووه موصولا. أما الذين رووه مرسلا فهم وكيع بن جراح وعبده ابن سليمان الكلابي وسفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة. وهؤلاء الثلاثة انفرد بإخراج حديثهم المرسل الترمذي، فقد رواه الترمذي مرة من طريق وكيع وعبده بن سليمان مقرونين، وكيع وعبده ابن سليمان مقرونين، ثم رواه من طريق سفيان بن عيينة. ولما ذكر الترمذي الرواية الموصولة قال وهذا أصح من الأول، وهذا أصح من الأول، والمقصود بالأول الموصول. يعني مر علينا أن الترمذي شارك أبا داود وابن ماجه وأحمد في رواية الموصول، وبهذا يكون أحمد وابو داود وابن ماجه رواه موصولا، والترمذي رواه موصولا ومرسلا. هؤلاء الثلاثة الذين أرسلوه ما حالهم؟ أما بالنسبة إلى وكيع فهو كما قال الحافظ في التقريب ثقة حافظ عابد، ثقة حافظ عابد. وأما عبده بن سليمان الكلابي فقد قال عنه الحافظ في التقريب ثقة ثبت، ثقة ثبت. وأما الثالث وهو سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة ثقة حافظ إمام، وإن كان قد اختلط في آخر حياته وصار يدلس لكنه يروي عن الأثبات ويروي عن الثقات. وبهذا يتبين لنا وجه كون الترمذي رجح المرسل على الموصول بناء على أحد الرأيين عند المحدثين، أنه إذا تعارض الوصل والإرسال فالترجيح مع الأحفظ أو مع الأوثق أو مع الأكثر، وإن كان الإرسال، فإن كان الإرسال. ونرى أنه إذا وضع رواة الوصل رواة الإرسال في ميزان التعديل فرواة الإرسالي أرجح، رواة الإرسالي أرجح. هذا قول في المسألة. القول الثاني في المسألة كما هو معلوم فيما إذا تعارض مثل الوصل والإرسال أنه يرجح الوصل، وهؤلاء يعللون بأن الوصل زيادة من ثقة، الوصل زيادة من ثقة خفيت على المرسل قضيت على المرسل فتقبل هذه الزيادة. وهذا منهج يسلك بعض المحدثين كالإمام النووي، وهو الذي يمشي عليه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في تقريراته. الشيخ دائما إذا تعارض عنده الوصل والإرسال يرجح الوصل، لأنه يرى أن هذه زيادة من ثقة فتقبل. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، هذا الحديث فيه لفظ واحد، وهو قول صلى الله عليه وسلم أو قولها رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. مر علينا أن من ضمن الرواة الحديث سفيان بن عيينة، وقد فسر سفيان بن عيينة الدور في هذا الحديث بالقبائل. نقل الترمذي هذا التفسير عن بعد سياقه الحديث أن سفيان بن عيينة قال الدور هي القبائل، وهذا معنى واضح وبين. فقد كان للأنصار رضي الله عنهم في المدينة دور، يقال دار بني ساعدة، دار بني النجار، دار بني فلان، والمقصود بالدار المكان الذي يجتمعون فيه وتوجد فيه زروعهم ومنازلهم وسكنهم. فكل تقريبا قبيلة أو ما هو أقل من ذلك يكون لهم مكان معين، يقال مثلا هذا المكان هذا دار بني عمرو بن عوف، وهذا دار مثلا بني النجار، هذه دار بني ساعدة. لا يقصد الدار بالمعنى المصطلح عليه عندنا الدار الوحيدة، لا، المقصود بالدار المكان الذي يجمع عدة أشخاص. وفي هذا يتضح تفسير سفيان ابن عيينة، وأن المراد بالدور هي إيش؟ القبائل، وليس المراد بالدور المساكن. وإن كان بناء المسجد وكان الإنسان يضع له المسجد في بيته يصلي فيه كما ورد في قصة عتبان بن مالك، هذا وارد، لكن ليس هذا المراد بالحديث. أما بالنسبة إلى زماننا هذا فإن الدور بالنسبة لمعنى الحديث إذا كانت الدور بمعنى القبائل نفسرها بزماننا هذا بالأحياء السكنية أو بالحارات أو بالمحلات. إن كانت الحارات ما أظل أصل في اللغة الحارة، لكن المحلة هذه ما كلمة لغوية صحيحة، المحلة. والآن مثلا وجد في جميع المدن أحياء سكنية، حي الفلاني والحي الفلاني والحارة الفلانية، فيكون معنى الحديث أنه يبنى في كل حي وكل حارة مثلا مسجد. هذا هو معنى الدور في الحديث، أن المراد بها القبائل. وأما بالنسبة لزماننا هذا فيفسر الحديث بأن المراد المحلات التي يجتمع فيها عدة أشخاص، وأن المراد بها الأحياء السكنية. الوجه الثالث، الحديث دليل على شرعية بناء المساجد في الدور وهي الأحياء السكنية، فيشرع بناء المساجد فيها ليجتمع أهل الحي كل يوم 5 مرات، يتم في ذلك عبادة الله تعالى وتعليم الجاهل، تنشيط العاجز، والتعاون على البر والتقوى. ولا ريب أن هذا فيه مصالح عظيمة، إذا بنيت المساجد في الأحياء كما هو مشاهد الآن يحصل في هذا خير كثير. وإن كان في زماننا هذا نظرا لاتساع الأحياء أصبح الحي الواحد يبنى فيه أكثر من مسجد، ولا ريب أن هذا منوط ومربوط بالمصلحة، فمتى وجدت المصلحة في مكان ما شرع فيه بناء المسجد. الوجه الرابع، الحديث دليل على وجوب تهيئة المساجد للمصلين، وذلك بتنظيفها من كل قدر يقع في أرضها أو فرشها أو حيطانها، كما يجب أن تصان المساجد عن الأقدار كالمخاط، تقليم الأظفار، ونتف الإبط، وغير ذلك مما هو في هذا الباب. وكذلك ينبغي تطيب المساجد والعناية برائحتها لأجل أن يرغب الناس فيها، وفي البقاء إما لانتظار الصلاة لتلاوة القرآن أو لمجالس الذكر أو نحو ذلك. كلما كانت المساجد نظيفة وكلما كانت المساجد رائحتها طيبة كلما رغب الناس وأحبوا وارتاحوا للبقاء فيها، بخلاف ما إذا كانت المساجد وسخة أو كانت رائحتها غير طيبة فإن الناس يتضايقون وقد لا يأتون إلا متأخرين، وإذا انتهي من الصلاة بادروا بالخروج. لكن إذا كانت بالصفة المذكورة فإن الناس يرغبون فيها وينشطون للبقاء فيها. وقد بوب البخاري عليه رحمة الله في صحيح في كتاب الصلاة بقوله باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقدى والعيدان، ثم ساق الحديث صحيح في قصة الرجل الذي يقوم المسجد أو المرأة التي كانت تقوم المسجد، وأنها لما ماتت ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت قد ماتت في الليل، فدفن الصحابة رضي الله عنهم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالوا إنها ماتت أو قالوا إنه مات، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها. قال العلماء هذا الحديث فيه دليل على فضل تنظيف المسجد، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها في قبرها بعدما دفنت يدل على قيمة وقدر من يقوم بهذه الوظيفة، على قيمة وقدر من يقوم بهذه الوظيفة. ولا لو كانت يعني من سائر الناس قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل عنها أولا ولا ذهب إلى قبرها يصلي عليها ثانيا، فكونه أولا تفقدها وسأل عنها وثانيا ذهب إلى قبرها وصلى عليه دليل على أن تنظيف المسجد والقيام بذلك أن هذا من الأعمال العظيمة. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه، زاد مسلم والنصارى. والحديث الثالث والأخير ولهما في حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. هذان الحديثان مما يتعلق بأحكام المساجد موضوعهما النهي عن بناء المساجد على القبور، أو حكم بناء المساجد على القبور. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في كتاب الصلاة في باب الصلاة في البيعة، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد من طريق الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال، فذكر الحديث. وأخرجه مسلم أيضا اللي هي الزيادة اللي أشار إليها الحافظ من طريق يزيد بن العصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعلى هذا كل رواية البخاري فيها ذكر اليهود ورواية مسلم فيها ذكر اليهود والنصارى. أما الحديث الثاني هو حديث عائشة فأخرجه البخاري ومسلم في الموضعين المذكورين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وذكرت فيها ما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. الوجه الثاني في شرح الألفاظ قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، قاتل لها عند أهل العلم ثلاثة معان. المعنى الأول قاتل الله اليهود أي قتلهم، الثاني لعنهم، الثالث عاداهم. قالوا ولا تخرج الكلمة عن هذه المعاني الثلاثة، والمعنى المراد هنا هو الثاني وهو اللعن، دليل الأحاديث أو الروايات الأخرى ذكر هذا النووي وغيره. وقد ترك قاتل في مقام التعجب، يعني ما تراد بها المعاني الثلاثة، يكون هذا خروجا عن حقيقتها وعن ظاهر اللفظ. ولهذا يقولون ما أشعره قاتله الله، ما يقصدون حقيقة الأمر إنما يقصدون التعجب. نعم، ومعلوم أن أصل الفعل فاعل يدل على الاشتراك بين الشخصين، وهذا هو الغالب فيه، هذا هو الغالب أن الفعل فاعل يدل على المشاركة، لكن قد يرد لغير المشاركة كما في قولك مثلا سافرت، لأن الفعل سافر مثل خاصم ومثل قاتل ومثل جاهد، لكن سافر لا يراد به وقوع الفعل من شخصين، فهذا يعتبر من القليل في الصيغة، وإلا فالكثير في هذه الصيغة أنها تقع من شخصين. أما اللفظ الآخر فهو لعن الله اليهود والنصارى، ولعن الله اليهود والنصارى هذه الجملة حيثما وقعت في الحديث، يعني كلمة لعن الله تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون هذه الجملة خبرية لفظا ومعنى، يكون المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله تعالى لعن من ذكر، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على اليهود والنصارى بأن يطردهم الله تعالى ويبعدهم من رحمته، هذا المعنى الثاني. وعلى هذا المعنى الثاني تكون إيه؟ تكون جملة خبرية لفظة إنشائية معنى. ولماذا كانت إنشائية معنى؟ لأن المقصود الدعاء، المقصود الدعاء. فهكذا يقال في كل ما مر عليك من جملة لعن الله، لعن الله آكل الربا وموكله إلى آخره، كل ما وردت جملة لعن الله فإنها تحتمل هذين المعنيين، إما أن يراد الدعاء بها فتكون خبرية لفظة إنشائية معنى وصار الدعاء صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مخبرا وناقلا أن الله جل وعلا لعن اليهود والنصارى. واليهود هم الذين ينتسبون في ديانتهم إلى موسى صلى الله عليه وسلم، وسموا باليهود إما أنهم نسبة لأحد أولاد يعقوب وهو يهودا أو يهوذا بالذال، أو أنهم سموا يهودا لأنهم تابوا ورجعوا عن عبادة العجل وقالوا إنا هدنا إليك فسموا يهودا، لأن الهود كما في القاموس معناه الرجوع. أما النصارى فهم الذين يتبعون في ديانتهم عيسى صلى الله عليه وسلم، وسموا بالنصارى إما نسبة إلى قرية انتشروا منها انتسبوا إليها وهي الناصرة في فلسطين، أو لأنهم قالوا نحن أنصار الله، وما كلهم قالوا نحن أنصار الله لكن بعضهم، فأطلق على الجميع كلمة النصارى. ومن الأساليب الدارجة الآن أنهم يسمون المسيحيين، وهذه التسمية لا تجوز ولا ينبغي أن يسموا بهذا الاسم لأمرين. الأمر الأول أن هذا إعراض عما ورد في نصوص الكتاب والسنة، إن الله جل وعلا ما سماهم بهذا الاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سماهم بهذا الاسم، ينبغي أن نسميهم بما سماهم الله به أو سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم به، فنقول لهم النصارى. الأمر الثاني أن تسميتهم بالمسيحيين تشعر بأنهم يتبعون المسيح، مع أنهم بريئون والمسيح منهم بريء، فليسوا من المسيح في شيء، فالتسمية ذي تشعر بأنهم أتباع للمسيح، والأمر ليس كذلك، لكنهم يحاولون أن يسموا بهذا الاسم، ولهذا قد يكثر في وسائل الإعلام من صحافة وغيرها يكثر فيها تسمية بالمسيحيين، فالذي ينبغي أن نسميهم بما سموا به في شريعتنا، وهو أنهم يسمون بالنصارى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه جملة مستأنفة صيغت لبيان سبب اللعن أو سبب أن الله قاتلهم، وكأن سائلا سأل قال لماذا قاتلهم الله أو لماذا لعنهم الله، يكون الجواب لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، هذا الضمير قبور أنبيائهم إلى من يعود؟ أما بالنسبة لللفظ الأول اللي ساق الحافظ عندك اتخذوا لعن الله قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالضمير يرجع على اليهود، رجوعه على اليهود واضح، لأن اليهود لهم عدة أنبياء واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يكون الضمير يعود على اليهود واضح. لكن باللفظ الثاني لعن الله اليهود والنصارى أو قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الظاهر الآن أن الضمير يعود على اليهود والنصارى، عودوا على اليهود لا إشكال فيه، لكن قد يشكل عوده على النصارى، لأنه معروف أن النصارى ما لهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ثم إن عيسى ليس له قبر، فكيف يكون رجاع الضمير؟ أجاب العلماء بأن الضمير يعود على مجموعة طائفتين، يعني بغض النظر عن تصنيف اليهود أو تصنيف النصارى، أنه يعود على مجموع الطائفتين، أو يقال إن النصارى وإن كان ما اتخذوا قبور الأنبياء مساجد لكن اتخذوا قبور الصالحين منهم، ولهذا الكنيسة اللي رأتها أم سلمة في الحبشة، طبعا الحبشة ما فيها يهود، الحبشة كلها نصارى، ومع هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يكون الضمير المراد بالنصارى يعني أتباع الأنبياء، ويؤيد هذا أيضا ما سيأتي بعد قليل من حديث جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فعلى هذا يكون الضمير يعود على الجميع، على اليهود وعلى النصارى، لكن عود على اليهود واضح أن المراد الأنبياء، أما عود على النصارى فيكون المراد بهذا الأتباع، يعني أتباع الأنبياء الذين اتخذت قبورهم مساجد. وهذا معنى قولنا أنه يعود الضمير على مجموع الطائفتين، دون أن تصنف كل طائفة على حدة. وقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخاذ القبور مساجد يشمل أمرين: الأمر الأول بناء المساجد عليها، الأمر الثاني اتخاذ المساجد، اتخاذ القبور أمكنة للصلاة ولو لم يبنى عليها المسجد، فمن تردد على قبر يصلي عنده اتخذه مسجدا، لأن كل موضع قصدت الصلاة فيه فهو مسجد كما مر، وكما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويعني بهذا نستطيع أن نعمم الحديث أكثر مما يتصور، إن المراد من الحديث خاص بالمساجد أو بالبنايات التي تكون على القبور، بل إن الحديث يتناول الصلاة عند القبر ولو لم يبنى هناك مسجد، لأن من صلى عند القبر فقد اتخذ القبر مسجدا. وقول صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، الحديث الثاني كما تلاحظون ما ساقه الحافظ بمتنه ولفظه كما سقناه، إنما أخذ منه القدر المطلوب. وقوله أولئك بكسر الكاف لأن المخاطب امرأة، وهذا هو الراجح في اسم الإشارة، أن اسم الإشارة تتغير فيه الكاف على حسب المخاطب، وإن كان فيه لغة أن الكاف في اسم الإشارة تلزم حالة واحدة وهي الفتح، لكن الأحسن أن الكاف تتغير بتغير المخاطب. فالمخاطب أنثى وهي أم سلمة رضي الله عنها، فتكسر الكاف، هذه الكاف في أولئك. أما المشار إليه في قوله أولئي اللي قبل الكاف فهم بانوا المساجد على القبور وواضعوا الصور فيها، هم المشار إليهم بانوا المساجد على القبور وواضعوا الصور. وانت بكلمة بانوا واضعوا ما فيها ألف بعد الواو، ها؟ لأن الواو ما تكتب بعد الألف إلا إذا كانت واو الجماعة، أما الفعل يدعو ما بعده ألف، وألو ومدرس ما بعد ألف، إنما الألف خاصة بإيش؟ أي واو الجماعة. أكثركم يعرف، لكن أكيد بعضكم كتب الألف، ها؟ أظنكم من كتبها. طيب، ومعنى شرار الخلق يعني أعظم الخلق شرا عند الله تعالى والعياذ بالله. لماذا كان هؤلاء أعظم الخلق شرا عند الله تعالى؟ لما يحصل بعملهم من الفتنة والشرك بالله تعالى، وكل ما كان وسيلة إلى الشرك فصاحبه جدير بهذا الوصف. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هؤلاء جمعوا بين فتنتين عظيمتين، فتنة البناء على القبور وفتنة الصور والتماثيل. ولا ريب أن هاتين من الفتن العظيمة، بناء المساجد على القبور ووضع الصور أو التماثيل فيها. الوجه الثالث، الحديث دليل على تحريم بناء المساجد على القبور، وأن هذا العمل من كبائر الذنوب، وأن من عمل هذا العمل فهو من شرار الخلق عند الله تعالى. ثم هو أيضا عمل اليهود والنصارى. إذن هذه ثلاثة أوصاف عظيمة: الأول أنه من كبائر الذنوب لثبوت اللعن، الثاني أنه عمل شرار الخلق، والثالث أنه عمل اليهود والنصارى، وهم الغلاة. يهود والنصارى هم الغلاة في أنبيائهم وصالحيهم. ولا ريب أن البناء على القبور من وسائل عبادة القبور، لأن البناء على القبور يستدعي حضور أناس يصلون ويدعون ويتوسلون في هذه الأماكن، وهذا هو عين العبادة. والعبادة أو والقبور إذا وصل الأمر إلى حد عبادتها فقد وصل الأمر إلى حد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا كما قلنا في المعنى اللغوي الصلاة عند القبر والدعاء والتوسل ولو لم يكن هناك بناية على القبر. وقد تبع اليهود والنصارى ظلال هذه الأمة وغلاتها في بلدان كثيرة من بلاد المسلمين، كما في مصر والشام وغيرهما. وقد ذكر الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه كتاب التوحيد أنه بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، والرافضة أول من بنى على القبور. ذكر هذا الشيخ رحمه الله، قال ما نصه: وبسبب الرافضة حصل الشرك حدث الشرك وعبادة القبور، والرافضة أول من بنى على القبور، والرافضة هم أصل البدع. الرافضة هم أصل البدع، فحصلت البناية على القبور في كثير من أمصار المسلمين. وحتى كان موجودا في مكة في مقبرة المعلاة، وفي المدينة في البقيع، وفي أماكن أيضا من بلاد نجد، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه القباب ولهذه القبور من يزيلها ويهدمها في عهد السلاطين المتقدمين، ثم في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله كما حصل في هدم ما كان في الحجاز، وما كان في نجد تولاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما كان موجودا في بلدة العينة وما جاورها. فحصل ولله الحمد من دعوة الشيخ رحمه الله الخير الكثير، وزيل كثير من معالم الشرك. ولكن البلاد التي ما وصلت هذه الدعوة لا زالت القباب والقبور والبناء على القبور موجودا فيها. ومع هذا ومما يؤسف عليه أنه لا زال الآن في بلاد المسلمين التي طهرها الله تعالى من البناء على القبور لا زال أناس ينادون بالعودة إلى الماضي ويرغبون في إعادة البناء على القبور. ولا ريب أن هذا بسبب جهلهم وضلالهم وما حصل لهم من أسيادهم ومشايخهم الذين هم كانوا السبب الوحيد في إضلالهم، لأن العامة قد لا يفقهون من الأمر شيئا. لكن إذا كان التوسل بالقبور والدعاء إلى القبور يكون بواسطة الشيوخ أو المشايخ الكبار ومن يشار إليهم بالبنان من أسيادهم، فإنهم يأخذون هذا بعين الاعتبار ويتلقونه على أنه دين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى به. ونظرا لعظم هذا الموضوع فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر 3 مرات، مرة في سائر حياته عليه الصلاة والسلام كان يحذر من اتخاذ القبور مساجد، والمرة الثانية قبل أن يموت ب5 كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت ب5: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قبل يموت ب5 ليال. الأمر الثالث وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك، يعني هو في هذه الحال، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، وهذا لعمر الله أبلغ الحرصي وأشده على حماية هذه الأمة وسد كل وسيلة تصل بها إلى الشرك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من اتخاذ القبور مساجد ويبين من الذين اتخذ القبور مساجد، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان في حرج شديد حتى أنه كان ما يقبل أن الخميصة تقع على وجهه، بل يحصل له من ضيق النفس والاهتمام بها فيكشفها عن وجهه صلوات الله وسلامه عليه. الوجه الرابع والأخير، الحديث دليل على عظم ذنب من يسهلون للناس الوقوع في الشرك والبدع عن طريق البناء على القبور أو العكوف عندها أو التوسل أو الدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف أصحاب هذا العمل بأنهم شرار الخلق عند الله تعالى، وما وصفوا بهذا الوصف والله أعلم إلا لما يترتب على عملهم من المفاسد العظيمة، وأي العمل من المفاسد العظيمة وأي مفسدة أعظم من مفسدة عمل يؤدي إلى الشرك. أقول أي مفسدة أعظم من عمل يؤدي إلى الشرك. فلما كان هؤلاء أعمالهم توجيهاتهم ودروسهم كلها تدور حول الشرك والقبور صاروا بهذه الصفة والعياذ بالله تعالى، فهم شرار الخلق عند الله تعالى، فيا ويلهم ثم يا ويلهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب المساجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. هذا الحديث في باب المساجد موضوعه حكم دخول المشرك المسجد أو حكم إدخال المشرك المسجد. وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، ومنها في كتاب الصلاح أخرجه مختصرا وبوب عليه بقوله باب دخول المشرك المسجد، وأخرجه مطولا في كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ابن أثال، وأخرجه مسلم أيضا، وكلاهما من طريق سعيد ابن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول فذكر الحديث بطوله. وقد تقدم لنا في باب الغسل سياق الحديث بطوله. الوجه الثاني، الحديث دليل على جواز دخول المشرك المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ربط ثمامة في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يمر عليه مدة 3 أيام كما تقدم هناك في الغسل، وفي كل مرة يقول له ما عندك يا ثمامة، ما عندك يا ثمامة، فيكون مأخذ الجواز من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ربطه في المسجد. وقيد أكثر العلماء دخول المشرك المسجد بقيود، ومن أهمها أن يكون في إدخاله المسجد مصلحة ومنفعة كسماع قرآن أو علم، أو أنه يرجى إسلامه، أو دخل المسجد للمحاكمة، أو غير ذلك من الأغراض الشرعية. وأما دخوله لأجل أن يجلس فيه أو يأكل أو ينام فهذا ممنوع إلا على قول في المسألة، ولكن أصحاب القول الأول الذين يقولون يجوز دخول المسجد المشرك يقيدونه بقيود، ومن أهمها هذا القيد الذي سمعتم. وهذا قول الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المشرك يجوز دخوله جميع المساجد إلا المسجد الحرام، لأن أصحاب القول الأول لا يستثنون شيئا، يقولون إذا ترتب على دخوله مصلحة جاز دخوله مطلقا. أما أصحاب القول الثاني فيقولون يجوز دخوله جميع المساجد إلا المسجد الحرام فإنه لا يدخله. وهذا القول نص عليه الشافعي في كتابه الأم، ونص عليه أيضا ابن حزم في المحلى، ويستدلون بالآية الكريمة في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا هذا دليل على أن
المشركين ممنوعون من قربان ودخول المسجد الحرام. والذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول، وهو أن دخول الكافر المسجد إذا ترتب عليه مصلحة فإنه يجوز لقوة الأدلة التي استدل بها الأولون من جهة، ولأن القول الأول فيه عمل بجميع الأدلة الواردة في هذا الباب، إضافة إلى ما يترتب على دخول الكافر المسجد من المصلحة، فإن الكافر إذا دخل المسجد ورأى المسلمين ويصلون ويقرؤون القرآن فقد يكون هذا سببا في إسلامه، لكنه لا يدخل هكذا متفرجا، وإنما يدخل لغرض شرعي، وقد يترتب على هذا الغرض الشرعي غرض آخر وهو أنه يسلم. وقد حصل وقائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا القول، فقد ورد في الصحيح قصة جبير بن مطعم رضي الله عنه لما وفد إلى المدينة في موضوع أسارى بدر، ودخل المسجد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور، وكان مشركا آنذاك، فلما سمعه يقرأ سورة الطور تأثر بسماع القرآن وقال كاد قلبي أن يطير،